الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما أحب أن أتكلم به إليكم في هذه الكلمة عن بعض مسائل الصيام التي تمس الحاجة إلى بيانها وذكرها، وإن من المسائل التي أحب بيانها وذكرها أولا ما يتعلق بالمفطرات المتفق عليها في الشرع. هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام، وهي كما يلي: الأكل والشرب والجماع. ودليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والمسائل متعلقة ببعض مسائل الصيام من حيث هل هي مفسدة للصوم أو غير مفسدة للصوم مسائل كثيرة، ولعلنا نختصر منها ما يتسع له المقام. أولا، بخاخ الربو. وبخاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاث عناصر من مواد كيميائية وأكسجين وماء، ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ في نفس الوقت، وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه بعد ذلك إلى القصبات الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة إلى المريء. ما حكم هذا البخاخ؟ اختلف أهل العلم على قولين من المعاصرين. القول الأول أن بخاخ الربو لا يفسد الصوم، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو فتوى اللجنة الدائمة وفتوى شيخنا النجمي عليهم جميعا رحمة الله. وذلك لأن الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جدا، فلا يفطر قياسا على المتبقي من أو المتبقى من المضمضة والاستنشاق كذلك القول الثاني قول من ذهب إلى أن بخاخ الربو يفسد الصوم ولا يجوز تناوله إلا عند الحاجة للمريض، ويقضي ذلك اليوم. وهذا قول لبعض المعاصرين. ودليلهم على أن البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر. والترجيح الذي يظهر أن بخاخ الربو لا يفسد الصوم، فإنما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيه، وقياسهم على المضمضة قياس صحيح. كذلك من مسائل الصيام الأقراص التي توضع تحت اللسان، وهي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، فهذه الأقراص لا تفطر الصائم لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم. وأيضا ليست هذه الأقراص أكلا ولا شربا ولا في معناهما. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي أن من الأمور التي لا تعتبر من المفطرات الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنبت ابتلاع ما نفذ أو إذا اجتنبت ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. كذلك من المسائل منظار المعدة. منظار المعدة جهاز طبي يدخل الفم عن طريق يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء في مسألة المنظار. فذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي ولا معتاد، ولو لم يتحلل، فلو بلع قطعة حديد أو حصاة أو نحوهما قاصدا أفطر. وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الأحناف اشترطوا استقراره، أي ألا يبقى طرف منه في الخارج، فإن بقي منه طرف في الخارج أو كان متصلا بشيء خارج فليس بمستقر، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق، والحديث في هذا ضعيف. وكذلك عموم الأدلة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب، فيدخل فيه محل النزاع. وكذلك قالوا أن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك، ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر. ويناقش في ذلك أن الإمساك المطلوب لا بد له من متعلق وهو محل البحث، أي ما هو الشيء الذي يطلب من الصائم أن يمسك عنه. والأكل علقه كثير من أهل اللغة بالمطعوم، وكذلك القول الثاني أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة، لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاما أو شرابا، وهو مذهب الحسن بن صالح وبعض المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأدلة أن المقصود بالأكل والشرب في النصوص والأكل والشرب المعروف الذي اعتاد عليه الناس دون أكل الحصاة والدرهم ونحوها، فإن هذا لا ينصرف إليه النص. وثاني أن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لعلة التقوي والتغذي. والأقرب دليلا القول الثاني، والأحوط القول الأول. القول الثاني يعني أنه غير مفسد للصوم المنظار، والأحوط هو القول الأول. فنرجع إلى المسألة المقصودة وهي دخول المنظار. فعلى القول بأن كل داخل إلى المعدة مهما كان مغذيا أو غير مغذي يفطر، فالمنظار على هذا يفطر، تخريجا على قول الأئمة الثلاثة على الأحناف، فإنهم يشترطون الاستقرار. ومعلوم أن المنظار يتصل بالخارج، فهو لا يفطر تخريجا على قول الأحناف، ويفطر تخريجا على قول الثلاثة. ومقتضى كلام كثير من المعاصرين أن المنظار يفطر، لأنهم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطر، سواء كانت مأكولة أو غير مأكول. أما على القول بأنه لا يفطر إلا المغذي فقط، فالمنظار لا يفطر لكونه جامدا لا يغذي، وهو ما رجحه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول بعدم التفطير هو الأقرب، لأنه لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكلا لا لغة ولا عرفا، فهي عملية علاج ليس أكثر، إلا إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة، يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، وذلك لأنها مفطرة بذاتها. فهي مادة مغذية دخلت المعدة وهذا يفطر بلا إشكال. كذلك من المسائل ما يدخل الجسم، ما يدخل إلى الجسم عبر الأنف كالقطرة، القطرة قطرة الأنف، الأنف منفذ إلى الحلق، ومعلوم بدلالة السنة والواقع. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة، والطب الحديث أثبت ذلك، فإن أثبت ذلك. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولين: القول الأول أنه لا يفطر، لا يفطر الصائم بالقطرة، بقطرة الأنف، والقول الثاني أن القطرة في الأنف تفطر، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي وغيره من أهل العلم، وهو القول الراجح، وهو القول الراجح. كذلك من المسائل المتعلقة بالصيام، أولا حكم التخدير، التخدير هل التخدير يفطر أو لا يفطر؟ هذه مسألة من مسائل الصيام. والتخدير على نوعين: تخدير كلي وتخدير موضعي. ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل: التخدير عن طريق الأنف بحيث يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير، وثانيا التخدير الجاف، وهو نوع من العلاج الصيني يتم بإدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعا معينا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس. ورابعا التخدير بالحقن، وقد يكون موضعيا في اللثة أو العضلة، وقد يكون في كليا بحقن الوريد. والتخدير بالطريقة الأولى لا يعد مفطرا، الذي يكون عن طريق الأنف، الذي يكون عن طريق الأنف لا يعد مفطرا، لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية فلا تؤثر على الصيام. وكذلك التخدير الصيني لا يؤثر على الصيام لعدم دخول أي مادة إلى الجوف. أما التخدير بالحقن فإن كان تخديرا موضعيا فلا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف. أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران: دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد وسيأتي به، والثاني فقدان الوعي. وقد اختلف أهل العلم على فقدان الوعي، على فقدان، في فقدان الصائم الوعي هل يفطر أو لا يفطر. وفقدان الوعي على نوعين أو على قسمين: القسم الأول أن يفقده في جميع النهار، فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح، صومه ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمي عليه لا يصدق عليه ذلك. وقد ذهب الأحناف والمزني من الشافعية إلى صحة صومه لأنه نوى الصوم، أما فقدان الوعي فهو كالنوم لا يضر. والأقرب قول الجمهور لوجود الفرق الواضح بين الإغماء والنوم، فإن النائم متى نبه انتبه بخلاف المغمي عليه. بناء على القول بأن المغمي عليه كل النهار لا يصح صومه، فمن خدر جميع النهار بحيث لم يفق أي جزء منه فصيامه ليس بصحيح وعليه القضاء. القسم الثاني ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار، فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال فلا بد من تجديد النية. وذهب مالك إلى عدم صحة صومه، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه. ولعل الأقرب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه، لأنه لا دليل على بطلانه، وقد حصلت نية الإمساك في جزء النهار. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يشترط وجود الإمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعضه لأنه داخل في عموم قوله يدع طعامه شهوته من أجلي. فبناء على ما سبق فالتخدير الذي لا يستغرق كل النهار ليس من المفطرات التي تفسد الصوم لعدم وجود ما يقتضي التفطير، أما التخدير الذي يستغرق كل النهار فهو مفطر. كذلك من المسائل ما يدخل في الجسم عبر الأذن، ومن ذلك القطرة في الأذن، اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول إذا صب دهن في الأذن أو أدخل الماء أو أدخل الماء أفطر، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة إذا وصل إلى دماغه، وقد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير بناء على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم. القول الثاني أنه لا يفطر، وصول دخول شيء إلى الأذن لا يفطر، وهو وجه عند الشافعية ومذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وبناء على قولهم أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام. وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين، لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف، وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن، فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن القول بناء على التعليلات القائلين بالتفطير أن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن. أما إذا أزيلت طبلة الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة وتكون كالأنف، وقد سبق الكلام على قدرة الأنف. وهناك مسألة تابعة لذلك وهي غسول الأذن. حكم الغسول هو حكم القطرة، إلا أنه إذا أزيلت طبلة الأذن ثم غسلت الأذن فهنا ستكون كمية السائل الداخل إلى الأذن أكبر من القطرة فيما يظهر، فإن كان هذا السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ونزل من خلال القناة الموصلة إلى البلعوم فهذا مفطر لوصول الماء إلى المعدة عن طريق الأذن بسبب إزالة الطبلة. وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، وسبق ذكر الخلاف في ذلك، وترجيح أنه لا يفطر شيء داخل المعدة إلا أن يكون مغذيا. كذلك من المسائل ما يدخل الجسم عبر العين، ما يدخل الجسم عبر العين، اختلف الفقهاء فيما يوضع في العين كالكحل ونحوه هل يفطر أم لا، وخلافهم هذا مبني على أمر آخر وهو هل تعتبر العين منفذا كالفم أو ليس بينها وبين الجوف قناة ولا تعد منفذا وإنما يصل ما يوضع فيها إلى الجوف عبر عن طريق المسام. فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا منفذ بين العين والجوف أو الدماغ، فلا يرون ما يوضع في العين مفطرا، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العين منفذا إلى الحلق كالفم والأنف، فإن اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر. وقد بحث شيخ الإسلام خلاف الفقهاء في الكحل وانتصر لعدم التفطير به، وذكر في ذلك بحثا لا مزيد عليه، والطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف ثم البلعوم، فالصواب في مسألة وجود منفذ أو عدمه مع المالكية والحنابلة، إلا أنه يبقى اعتبارات أخرى في مسألة القطرة لابد من مراعاتها كما سيأتي، ولا يتوقف الأمر عند كون العين منفذا أو ليست منفذا. أما العلماء من المعاصرين فقد اختلفوا في قدرة العين، فقد ذهب أكثر أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين إلى أن قطرة العين لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، قالوا لأن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل. وقالوا أن القطرة أثناء مرورها في القناة الدمعية تمتص جميعها ولا تصل إلى البلعوم، أما الطعم الذي يشعر به في الفم فليس لأنها تصل إلى البلعوم، بل لأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان إلى آخره فتصبح طعما. قالوا كذلك أن القطرة في العين لا تفطر لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب. القول الثاني أن قطرة في العين تفطر، والقول الذي يظهر أن أرجح القولين هو القول الأول أنها لا تفطر، وأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في جعل العين قطرة العين مفسدة للصيام. لكن شيخنا النجم يرى الأولى أن تكون القطرة في غير الصيام احتياطا، وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط وخروجا من الخلاف. كذلك من المسائل الحقن العلاجية، الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية. أما بالنسبة للحقن الجلدية أو العضلية فإنها لا تفطر، فقد ذهب سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين إلى ذلك ومنهم شيخنا النجمي إلى أن الحقن في العضل لا تفطر، الحقن في العضل أي الإبر في العضل لا تفطر، لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم على ذلك دليل على فساده أي على فساد الصوم، وهو من قرارات المجمع الفقهي كذلك. النوع الثاني الحقن الوريدية المغذية، الحقن التي في الوريد، اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين. القول الأول أنها تفطر الصائم وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، الحقن الوريدية المغذية التي تكون مغذية، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين أنها تفطر. الدليل أن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، إن المتناول لها يستغنى بها عن الأكل والشرب، هذا بالنسبة للإبر الوريدية المغذية في المغذيات. القول الثاني أنها لا تفطر، أنها لا تفطر، والقول الأول هو الأقرب وهو ما عليه جمهور العلماء الفقهاء المعاصرين أن الإبر المغذية تفطر الصائم. أما بالنسبة للدهانات والمراهم واللصقات العلاجية في داخل الجلد أو أوعية دموية في داخل الجلد أوعية دموية، فما يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم وامتصاص بطيء، وقد سبق أن حقن العلاج حقن مباشرا في الدم لا يفطر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم، بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر. كذلك من المسائل إدخال القسطرة، أنبوب دقيق في الشرايين للتصوير أو للعلاج، إدخال القسطرة في الشرايين ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما ولا يدخل المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية غير المغذية، وهو ما أخذ به المجمع الفقهي. كذلك مما سبق الكلام منظار البطن أو تنظير البطن، وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني، وهو من المسائل التي تشبه منظار تحدث عنها المتقدمون من الفقهاء، في مسألة الجائفة، وقد اختلف العلماء في ذلك في مسألة الجائفة والجرح الذي في البطن يصل إلى الجوف إذا وضع فيه دواء. فذهب القول الأول أنها لا تفطر، ومذهب مالك أبي يوسف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في دواء الجائفة، لأن ما يوضع في الجرح لا يصل لمحل الطعام. وثاني أن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد وغيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم. فلما لم ينهى عنه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعل مفطرا. القول الثاني ومذهب الجمهور إلى أنها تفطر، لأن الدواء وصل إلى جوفه باختياره أشبه بالأكل، واستدلوا بحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والقول الأقرب هو مذهب الأول ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلى أن منظار البطن وجدنا أنه لا يصل إلى المعدة كما صرح بذلك الأطباء، فهو أولى بعدم التفطير من الجائفة. كذلك من المسائل الغسيل الكلوي يتم بطريقتين، إما أن يتم بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. الطريقة الثانية تتم عن طريق الغشاء في البطن، حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب إلى آخره. اختلف المعاصرون في الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما أحب أن أتكلم به إليكم في هذه الكلمة عن بعض مسائل الصيام التي تمس الحاجة إلى بيانها وذكرها، وإن من المسائل التي أحب بيانها وذكرها أولا ما يتعلق بالمفطرات المتفق عليها في الشرع. هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام، وهي كما يلي: الأكل والشرب والجماع. ودليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والمسائل متعلقة ببعض مسائل الصيام من حيث هل هي مفسدة للصوم أو غير مفسدة للصوم مسائل كثيرة، ولعلنا نختصر منها ما يتسع له المقام. أولا بخاخ الربو، وبخاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاث عناصر من مواد كيميائية وأكسجين وماء، ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ في نفس الوقت، وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه بعد ذلك إلى القصبات الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة إلى المريء. ما حكم هذا البخاخ؟ اختلف أهل العلم على قولين من المعاصرين. القول الأول أن بخاخ الرب لا يفسد الصوم، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو فتوى اللجنة الدائمة وفتوى شيخنا النجمي عليهم جميعا رحمة الله. وذلك لأن الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جدا، فلا يفطر قياسا على المتبقي من أو المتبقى من المضمضة والاستنشاق، قياسا على المتبقى من المضمضة والاستنشاق. كذلك القول الثاني قول من ذهب إلى أن بخاخ الربو يفسد الصوم ولا يجوز تناوله إلا عند الحاجة للمريض، ويقضي ذلك اليوم وهذا قول لبعض المعاصرين. ودليلهم على أن البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر، والترجيح الذي يظهر أن بخاخ الربو لا يفسد الصوم، فإنما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيه، وقياسهم على المضمضة قياس صحيح. كذلك من مسائل الصيام الأقراص التي توضع تحت اللسان، وهي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، فهذه الأقراص لا تفطر الصائم لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم. وأيضا ليست هذه الأقراص أكلا ولا شربا ولا في معناهما، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي أن من الأمور التي لا تعتبر من المفطرات الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنبت ابتلاع ما نفذ أو إذا اجتنبت ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. كذلك من المسائل منظار المعدة. منظار المعدة جهاز طبي يدخل الفم عن طريق يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء في مسألة المنظار، فذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي ولا معتاد، ولو لم يتحلل، فلو بلع قطعة حديد أو حصاة أو نحوهما قاصدا أفطر، وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الأحناف اشترطوا استقراره، أي ألا يبقى طرف منه في الخارج، فإن بقي منه طرف في الخارج أو كان متصلا بشيء خارج فليس بمستقر واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق، والحديث في هذا ضعيف، وكذلك عموم الأدلة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب فيدخل فيه محل النزاع. وكذلك قالوا أن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك، ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر. ويناقش في ذلك أن الإمساك المطلوب لا بد له من متعلق وهو محل البحث، أي ما هو الشيء الذي يطلب من الصائم أن يمسك عنه. والأكل علقه كثير من أهل اللغة بالمطعوم وكذلك القول الثاني أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة، لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاما أو شرابا، وهو مذهب الحسن بن صالح وبعض المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأدلة أن المقصود بالأكل والشرب في النصوص هو الأكل والشرب المعروف الذي اعتاد عليه الناس دون أكل الحصاة والدرهم ونحوها، فإن هذا لا ينصرف إليه النص. وثاني أن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لعلة التقوي والتغذي. والأقرب دليلا القول الثاني، والأحوط القول الأول. القول الثاني يعني أنه غير مفسد للصوم المنظار، والأحوط هو القول الأول. فنرجع إلى المسألة المقصودة وهي دخول المنظار. فعلى القول بأن كل داخل إلى المعدة مهما كان مغذيا أو غير مغذي يفطر، فالمنظار على هذا يفطر، تخريجا على قول الأئمة الثلاثة على الأحناف، فإنهم يشترطون الاستقرار. ومعلوم أن المنظار يتصل بالخارج، فهو لا يفطر تخريجا على قول الأحناف ويفطر تخريجا على قول الثلاثة. ومقتضى كلام كثير من المعاصرين أن المنظار يفطر، لأنهم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطر سواء كانت مأكولة أو غير مأكول. أما على القول بأنه لا يفطر إلا المغذي فقط، فالمنظار لا يفطر لكونه جامدا لا يغذي، وهو ما رجحه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول بعدم التفطير هو الأقرب، لأنه لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكلا لا لغة ولا عرفا، فهي عملية علاج ليس أكثر، إلا إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة، يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، وذلك لأنها مفطرة بذاتها، فهي مادة مغذية دخلت المعدة وهذا يفطر بلا إشكال. كذلك من المسائل ما يدخل إلى الجسم عبر الأنف، كالقطرة في الأنف. الأنف منفذ إلى الحلق، ومعلوم بدلالة السنة والواقع، فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة. والطب الحديث أثبت ذلك، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في التفطير بالقطرة على قولين: القول الأول أنه لا يفطر الصائم بالقطرة بقطرة الأنف، والقول الثاني أن القطرة في الأنف تفطر، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي وغيره من أهل العلم، وهو القول الراجح. كذلك من المسائل المتعلقة بالصيام، أولا حكم التخدير، هل التخدير يفطر أو لا يفطر؟ هذه مسألة من مسائل الصيام. والتخدير على نوعين: تخدير كلي وتخدير موضعي، ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل. التخدير عن طريق الأنف بحيث يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير. وثانيا التخدير الجاف، وهو نوع من العلاج الصيني يتم بإدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحث نوعا معينا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس. ورابعا التخدير بالحقن، وقد يكون موضعيا في اللثة أو العضلة وقد يكون في كليا بحقن الوريد. والتخدير بالطريقة الأولى لا يعد مفطرا، الذي يكون عن طريق الأنف، الذي يكون عن طريق الأنف لا يعد مفطرا، لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية، فلا تؤثر على الصيام. وكذلك التخدير الصيني لا يؤثر على الصيام لعدم دخول أي مادة إلى الجوف. أما التخدير بالحقن فإن كان تخديرا موضعيا فلا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف. أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران: دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد وسيأتي بحث، والثاني فقدان الوعي. وقد اختلف أهل العلم على فقدان الوعي، على فقدان في فقدان الصائم الوعي هل يفطر أو لا يفطر. وفقدان الوعي على نوعين أو على قسمين: القسم الأول أن يفقده في جميع النهار، فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح، صومه ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمي عليه لا يصدق عليه ذلك. وقد ذهب الأحناف والمزني من الشافعية إلى صحة صومه لأنه نوى الصوم، أما فقدان الوعي فهو كالنوم لا يضر. والأقرب قول الجمهور لوجود الفرق الواضح بين الإغماء والنوم، فإن النائم متى نبه انتبه بخلاف المغمي عليه. بناء على القول بأن المغمي عليه كل النهار لا يصح صومه، فمن خدر جميع النهار بحيث لم يفق أي جزء منه فصيامه ليس بصحيح وعليه القضاء. القسم الثاني ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار، فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال فلا بد من تجديد النية، وذهب مالك إلى عدم صحة صومه، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه. ولعل الأقرب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه، لأنه لا دليل على بطلانه، وقد حصلت نية الإمساك في جزء النهار. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يشترط وجود الإمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعضه لأنه داخل في عموم قوله: يدع طعامه شهوته من أجلي. فبناء على ما سبق، فالتخدير الذي لا يستغرق كل النهار ليس من المفطرات التي تفسد الصوم لعدم وجود ما يقتضي التفطير، أما التخدير الذي يستغرق كل النهار فهو مفطر. كذلك من المسائل: ما يدخل في الجسم عبر الأذن، ومن ذلك القطرة في الأذن، اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول: إذا صب دهن في الأذن أو أدخل الماء أفطر، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة إذا وصل إلى دماغه، وقد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير بناء على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم. القول الثاني أنه لا يفطر، وصول دخول شيء إلى الأذن لا يفطر، وهو وجه عند الشافعية ومذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، وبناء على قولهم أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام. وفي الحقيقة لا خلاف بين هذين القولين، لأن المسألة ترجع إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف. وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن، فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن القول بناء على التعليلات القائلين بالتفطير أن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن. أما إذا أزيلت طبلة الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة وتكون كالأنف، وقد سبق الكلام على قدرة الأنف. وهناك مسألة تابعة لذلك وهي غسول الأذن. حكم الغسول هو حكم القطرة، إلا أنه إذا أزيلت طبلة الأذن ثم غسلت الأذن فهنا ستكون كمية السائل الداخل إلى الأذن أكبر من القطرة فيما يظهر. فإن كان هذا السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ونزل من خلال القناة الموصلة إلى البلعوم فهذا مفطر لوصول الماء إلى المعدة عن طريق الأذن بسبب إزالة الطبلة. وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، وسبق ذكر الخلاف في ذلك وترجيح أنه لا يفطر شيء داخل المعدة إلا أن يكون مغذيا. كذلك من المسائل ما يدخل الجسم عبر العين، ما يدخل الجسم عبر العين اختلف الفقهاء فيما يوضع في العين كالكحل ونحوه هل يفطر أم لا، وخلافهم هذا مبني على أمر آخر وهو هل تعتبر العين منفذا كالفم أو ليس بينها وبين الجوف قناة ولا تعد منفذا وإنما يصل ما يوضع فيها إلى الجوف عبر عن طريق المسام. فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا منفذ بين العين والجوف أو الدماغ فلا يرون ما يوضع في العين مفطرا، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العين منفذا إلى الحلق كالفم والأنف، فإن اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر. وقد بحث شيخ الإسلام خلاف الفقهاء في الكحل وانتصر لعدم التفطير به وذكر في ذلك بحثا لا مزيد عليه. والطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف ثم البلعوم، فالصواب في مسألة وجود منفذ أو عدمه مع المالكية والحنابلة، إلا أنه يبقى اعتبارات أخرى في مسألة القطرة لابد من مراعاتها كما سيأتي، ولا يتوقف الأمر عند كون العين منفذا أو ليست منفذا. أما العلماء من المعاصرين فقد اختلفوا في قطرة العين، فقد ذهب أكثر أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين إلى أن قطرة العين لا تفطر الصائم، قالوا لأن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة والقطرة الواحدة حجمها قليل، وقالوا أن القطرة أثناء مرورها في القناة الدمعية تمتص جميعها ولا تصل إلى البلعوم، أما الطعم الذي يشعر به في الفم فليس لأنها تصل إلى البلعوم بل لأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان إلى آخره فتصبح طعما. قالوا كذلك أن القطرة في العين لا تفطر لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب. القول الثاني أن قطرة في العين تفطر، والقول الذي يظهر أن أرجح القولين هو القول الأول أنها لا تفطر وأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في جعل العين قطرة العين مفسدة للصيام، لكن شيخنا النجم يرى الأولى أن تكون القطرة في غير الصيام احتياطا. وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء قالوا لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط وخروجا من الخلاف. كذلك من المسائل الحقن العلاجية، الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية. أما بالنسبة للحقن الجلدية أو العضلية فإنها لا تفطر، فقد ذهب سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين إلى ذلك ومنهم شيخنا النجمي إلى أن الحقن في العضل لا تفطر، الحقن في العضل أي الإبر في العضل لا تفطر، لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم على ذلك دليل على فساده أي على فساد الصوم. وهو من قرارات المجمع الفقهي كذلك. النوع الثاني الحقن الوريدية المغذية، الحقن التي في الوريد، اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين. القول الأول أنها تفطر الصائم، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. الحقن الوريدية المغذية التي تكون مغذية، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين أنها تفطر. الدليل أن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، إن المتناول لها يستغنى بها عن الأكل والشرب. هذا بالنسبة للإبر الوريدية المغذية في المغذيات. القول الثاني أنها لا تفطر، أنها لا تفطر. والقول الأول هو الأقرب، وهو ما عليه جمهور العلماء الفقهاء المعاصرين، أن الإبر المغذية تفطر الصائم. أما بالنسبة للدهانات والمراهم واللصقات العلاجية في داخل الجلد أو أوعية أو أوعية دموية في داخل الجلد، أوعية دموية فما يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وامتصاص بطيء. وقد سبق أن حقن العلاج حقن مباشرا في الدم لا يفطر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم، بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر. كذلك من المسائل إدخال القسطرة، أنبوب دقيق في الشرايين للتصوير أو للعلاج. إدخال القسطرة في الشرايين ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما ولا يدخل المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية غير المغذية، وهو ما أخذ به المجمع الفقهي. كذلك مما سبق الكلام منظار البطن أو تنظير البطن، وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني، وهو من المسائل التي تشبه منظار المنظار، وتحدث عنها المتقدمون من الفقهاء في مسألة الجائفة. وقد اختلف العلماء في ذلك في مسألة الجائفة، والجرح الذي في البطن يصل إلى الجوف إذا وضع فيه دواء. فذهب القول الأول أنها لا تفطر، ومذهب مالك أبي يوسف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في دواء الجائفة، لأن ما يوضع في الجرح لا يصل لمحل الطعام. وثاني أن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد وغيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم، فلما لم ينهى عنه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعل مفطرا. القول الثاني ومذهب الجمهور إلى أنها تفطر، لأن الدواء وصل إلى جوفه باختياره أشبه بالأكل. واستدلوا بحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والقول الأقرب هو مذهب الأول، ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلى أن منظار البطن وجدنا أنه لا يصل إلى المعدة كما صرح بذلك الأطباء، فهو أولى بعدم التفطير من الجائفة. كذلك من المسائل الغسيل الكلوي يتم بطريقتين، إما أن يتم بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. الطريقة الثانية تتم عن طريق الغشاء في البطن، حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب إلى آخره. اختلف المعاصرون في